أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تتمة احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على كفار قريش، عندما اقترحوا مقترحات متعددة، ومنها ما قد اعترفت لو مر علينا على نفسك أنك فيه معاند متمرد، لا تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان، ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله. سبحان الله، النازل من سمائه أو في جحيمه أو بسيوف أوليائه. طبعا ظاهرا استوفينا بحث أصل حكمة العذاب والخلود في العذاب والإشكالات أو الشبهات التي ربما تطرأ من البعض، لما بينا أن العذاب في حين مرارته هو حكمة من الله ورحمة ورأفة بنفس المعذب، يعني رغم مرارة العذاب ورغم ضجيج المعذب إلا أن هذا له رحمة وله وهو لطف به أفضل مما لو لم يكن معذب. اي نعم، وأفضل مما لو كان في غيد نعيم. لماذا؟ لأن هذا المتمرد إذا كان في نعيم من رغيد، وإن كان رغد لبدنه، ولكنه حجاب وانحطاط وهبوط لعقله وقلبه، باعتبار التمرد والفرعنة وعدم الخضوع إلى الذات الإلهية يوجب حرمانه من أكبر كمال، أكبر كمال ينتاب المخلوق. الخضوع لله تعالى بحسب ما بين أديانيا وفلسفيا وعقليا وعرفانيا من أكمل كمالات المخلوق، لأنه إدراك لأكبر حقيقة وهو الله عز وجل، لأكبر واقعية، والعلم بأكبر معلومة أو معلوم، هذا العلم أكبر كمالا وأشرف كمالا وتكميلا لمن يحصل لديه هذا العلم. فمن ثم هذا المتمرد أو هذا الكافر وهذا الجاحد لا يسلم من دون ماذا؟ لا يسلم من دون إخضاع وتخضيع وتخنيع، يعني لا يخنع ويخضع بنفسه للباري، فلا بد أن ماذا؟ يخضع، يعني نفسه دوما متمردة، نفسه دوما جموحة، نفسه دوما طائشة، فلا بد أن يؤخذ برغم هذه النفس وبأنفها ومنخارها وترغم في التراب كي لا تكون حجابا أمام قلب وعقل هذا الشخص صاحب النفس المتمردة. فنفسه أكبر داء له، فلا بد أن تداوى بهذا الداء كي حينئذ يسلم للعقل والقلب أن يخضع. وذلك حينئذ عندما يكونون في جو العذابهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين كذا كذا، ربنا هنا يخضعون عندهم الخضوع. ولو ردوا لعدم العذاب لعادوا لما نهوا عنه، يعني تبقى النفس عندهم متمردة طائشة غير مرتابة.
أن الخشوع الخضوع اللي يحدث لها ما هو في الأذار، هل هذا شيء مستحمد أو يعتبر شيء يعني تعبير عامي زين أو ما يعني المطلوب
يعني في مقابل خشوع الإيمان؟ لا طبعا. اللهم أني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار.
أنك تصور أن النوع من المعرفة يجيهم بسبب العذاب
يعني. نعم نعم نعم، وهذه حكمة العذاب. فلذلك العذاب في حين، ولعل هذا تفسير بينه وبينه وبينهما سور ظاهره من قبل العذاب وباطنه الرحمة، يعني هو مرارة، ولكن هذه المرارة هي لطف ونعمة لأنها تتحول إلى عذب. أي ومن ثم أنا أقول دي الإثارات والإشكالات من ابن عربي أو ابن سينا وغيره، إذا كانت موجودة قبل ابن عربي ابن سينا وغيره، إذا كانت في إشكالات على الخلود أو على العذاب في الواقع من العذاب المستقبل الذي سيقع في جهنم أو ما شابه ذلك، هذه الإشكالات برمتها توجه حول جملة من العذاب الذي قد وقع في الأمم السابقة، قوم لوط وقوم نوح وقابيل وعلى قوم صالح وقوم هود وقع عليهم العذاب. فلو كان هذاك العذاب ليس له صلة برحمة الله فكيف إذن وقع؟ والحال أنه رحمته سبقت غضبه، والحال أنه على اتحال كل ما يفعله ضمن حكمة ليس لأجل التشفي الباري تعالى، وإنما كل ما يفعله لطف يسمى انتقام، ولكن ليس لأجل التشفي وإنما هو لأجل اللطف والرحمة بالعباد.
حيث استصادهم عن نفس المستمع البشري حتى لا يكون كعائق للأجيال التي في المجتمعات البشرية، حيث أنه لا يكون مستمع بشري
موضوع
محل الكفر بشكل خالص يعني.
نعم نعم، هذا لطف من هذا الجانب لا ريب فيه. بس الكلام في الإشكالات التي تذكر في الفلسفة في الإشارات أو كتب أخرى أو في كتب ابن عربي، لا، الرحمة الإلهية ليست فقط بلحاظ مجموع النظام، حتى بلحاظ إبليس، حتى بلحاظ فرعون هامان غيره، كيف تصور الرحمة حتى بلحاظ قاطع فردي، المقطع الفردي والجزئي، هذه أيضا تصور الرحمة فيها. لماذا؟ لأنه قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هم في الواقع لما يتألمون لفقد بعض الكمالات، فالذي يفقد بعض الكمالات هكذا يتألم، فكيف لو يفقد أصل ذاته؟ مش طبيعي ذاك أشد عليه. ففي الحقيقة يا ليتني كنت مت وكنت ترابا أو كذا نسي منسي أو ما شابه ذلك، هنا في الحقيقة ليس لأجل فقد أصل الذات، وإنما لأجل أن لا يفقد الكمالات وما شابه ذلك. حينئذ إذا كان أكمل كمال يوليه الباري له بماذا؟ بمعرفته والخضوع له والتسليم له والإخبات له، فبالتالي هذا أكمل كمال. غاية الأمر هذا لا يمكنه نيل هذا الكمال إلا بمرارة، دعم المرارة معه، مرارة النفس طبعا، وإن كان هو كمال القلب والعقل مرارة النفس. سواء في الدنيا أو في الآخرة.
المجردات ما كمال.
شلون؟
المجردات كمال.
هكذا ما هو مشهور الفلاسفة، ولكن بعض المحققين من عندهم، وهو الصحيح أنه حتى في العقل في كمال وفي تكامل. خواجة صيدني طوسي في الإشارات في مورد يصور أن العقول نحو كمال وتكامل قابل للتصوير، فضلا عن البرزخ، فضلا عن مكانات أخرى. أي نعم. والروايات أيضا مفاد الآيات والروايات هكذا، أن حتى الأنوار، حتى عالم خلقة الأنوار أو عالم الأرواح وعالم كذا لها تكامل. نعم، كمال لا ينقطع ولا ينتهي. فإذا نعم، أصل العذاب قلنا رحمة، خلود أيضا رحمة، لمن يكون جحود، المفروض الجحود ما ينفق عن بعض الذوات فيكون رحمة. الكلام. إذن بعض النفوس في كلامه صلى الله عليه وسلم بينك قاعدة، بعض النفوس الدلائل هي التي توصلها إلى الكمال والأدلة، الدلائل والأدلة هي توصلها إلى الكمال، يعني نفوس طيعة مستجيبة مخبتة مسلمة. بعض النفوس لا، الدلائل البراهين الآيات ما توصلها، تبقى على تمردها. حين هذه كيف تخضع كيف تطوع؟ دواء والعذاب. لأن المطلوب في الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن كل إلا آتي الرحمن عبدا. أما فرعونا ملكا، آتي الرحمن ملكا، ما كل شيء، لابد يأتي إلى الباري في حالة عبودية وخضوع وطوعانية. البعض ما شاء الله فازوا بالطوعانية، كما في كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله عندما اعترضت عليه يهودية قالت يا محمد ما لك تجلس جلسة العبيد، يعني انت سيد وزعيم القوم وكذا، شلون تجلس جلسة العبيد ما يناسب. قال لها ويحك يا ورأيت أحد ورأيت أحدا أطوع لربي مني، هذا في حالة عبودية لله عز وجل، حالة تواضع، حالة مسكنة، وهذه هي الحالة اللي يحبها الله عز وجل، وهي حالة التي يكون أقرب ما يكون العبد فيها إلى الله أكمل كمان. من ثم بعض النفوس دواء العلم، دواء التالي العمل الصالح، الهاد، بعض الآن في دار الدنيا بعد قبل دار الآخرة، بعض لا، لابد تصيدها. ماذا تصيدها؟ البلاء، المرض، الابتلاءات، المرارات، يا الله يخضع، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرهم. لذلك هذا صحيح، ما يصاب الإنسان من مصيبة إلا بما، كما في الآية، إلا بما كسبت عليكم السلام ورحمة الله، ما أصابكم من مصيبة عليكم السلام ورحمة الله، ما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أنفسكم ويعفو عن كثير. يعني هذه في الواقع المعاصي التي يعصي فيها الإنسان هي عبارة عن تمردات، عبارة عن تجاوزات، عبارة عن طيش، جموح. هذا الجموح الإنسان لو يغسله بالاستغفار، يغسله بالخضوع، يدفع. عندنا روايات كثيرة، ما يصيب الإنسان عين إلا من ذنب، سحر إلا من ذنب، كذا إلا من ذنب. فالاستغفار خير أمان. طبعا بما له من شرط وشروط، الاستغفار والتطهر من الذنوب خير أمان، حبس الرزق من الذنب. لو يستغفر الإنسان، التعبير في النبي نوح على نبينا عليه السلام، استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني النعم الإلهية تستدر بالخضوع، بالتسليم، بالإخبات.
كل هذا يجري بعد عذاب مؤقت، أما على الدائم بعد ما لا يجري فيه عذاب الدائم، ما له غاية، غاية أنه يخضع حالة دائما.
لماذا أهل النار من كانت نفسه ليست منطبعة في الظلام والظلمة تطهر بعد فترة؟ يعني كان عنده تكبر مو بدرجة شديدة، جحود مو بدرجة شديدة، طيش مو بدرجة شديدة، شوية تصهر تخنع وتخضع، تستسلم وتطهر، فمن ثم تخرج من جهنم. لك عندنا من يخرج من جهنم، لكن دلك أصحاب الخلود دلك مشكلة نفوسهم لا، صارت أي سبحان الله، أي يعني الفراعنة تحس في نفسهم منطبع الفراعنة، ما يمكنه.
فرعون حتى في لحظة الأخيرة قال آمنت برب موسى، قال الآن
ايوه آمنت. عاد هالآلاف المؤلفة من بقر بطن النساء عاد مو بليل وضحاها يطهر من عليه. اي يعني هي لأن الخضوع مو بلسان بس، خضوع مو بلسان، حالة نفسية متمكنة في النفس أن تخضع. ولا كثير من الابتلاء بالذنوب يستغفر ويعاود، يستغفر ويعاود، إذن هاي تدل أن حالة هيئة ملكة الذنب والعصيان قوية، مو قوي مو صالح. هذه تحتاج إلى ساعات يا الله تنفك على الإنسان. إيه أما إذا انفك على الإنسان صدق بعد ابتعد عن هذيك الهيئة الردية ذهبت، بقت الهيئة المضيئة. إيه فهي كما في شرائط الاستغفار، الاستغفار ليس باللسان فقط، استغفار يعني هيئة تمرد ما موجودة في القوى مكبوحة. أما إذا في هيئة تمرد تباغت وتتحين الحين والفرص، هذه بعد استغفار، استغفار لساني.
العذاب
الدائم اللي أقسمت أن تخلد فيها المعاندين والجاحدين
ليس لغاية المخلوق،
لما أيضا غاية، لأن حكمة أن يبقى هذا خاضع عابد لربه، وهذا لو أزيل عنا العذاب يعود إلى الكفر، يعود إلى يعود إلى الحجاب. فهو مثل ما ذكرنا بعض الروايات أن صلاة العبد في المسجد أحب، هو أقرب إلى الله، أقرب سبحان الله من كون العبد في الجنان. عشان تصوره صلاة العبد في المسجد في دار الدنيا أقرب إلى الله من كينونة العبد في الجنة. التعريف لأن في المسجد همه رضاي، وفي الجنة همه رضا نفسه، وأيهما أقرب؟ يعني سبحان الله موجود في الجنة أبعد عن الله من موجود في دار الدنيا. ايه هاي الرواية موجودة. لذلك مراقد ومزارات الأئمة عليهم السلام هذول الملاعين ايه اولاد ابليس ما يدرون بان هذه المراقد هي جنان، اماكن رضا الله. اذا المسجد هكذا فكيف بك بعد بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه؟ الإنسان يريد يفجر نفسه على جهنم، أصبر تعال لرعاوي اسلم وآمن بأهل البيت عليه السلام، أنت في الجنان هنا أقرب رضا لله من أنك تذهب إلى جهنم. مش في شيء شيء ماذا ستفيدك جهنم؟ إيه هني محل رضا الله. إيه واقعا من زار الحسين فكأنما زار الله من فوق عرشه. زائر الحسين في رواية ابن قلوي رواه في كامل الزيارة، زائر الحسين محدث عن الله، يعني كان يحادثه الله عز وجل هكذا ثواب تبارك. فإذا القضية قضية ماذا؟ قضية ليست نعيم الإنسان، إنما القضية ماذا؟ قضية مدى خضوع الإنسان وإخباته إلى ربه. رواية موجودة خلد أهل الجنة في الجنة لخلود نياتهم، لأنهم نياتهم أنه لو بقوا لهكذا، وخلد أهل النار في النار لأن نياتهم أنه لو بقوا لعصوا ولده. هذا تفسير نفس التفسير ده البيان اللي موجود في الرواية، في الحقيقة تفسير نفس هذا التفسير العقلي واللغة العقلية والبيان العقلي، لأنه النية إذا كانت أبدية يعني الهيئة سيئة مستحكمة، الهيئة الردية مستحكمة وتجذرة، لأن هذه نية الأبد يدل على أن الإنسان موجود ذو سعة وجودية عجيبة. كذلك نية الخير إذا كانت نية أبد فهي نية ماذا؟ نية ذات سعة عظيمة. في فبلحظ الهيئات النفسانية إذن نعم لاحظ. إذن هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن إذن طريق الكمال هو معرفة الله وعبادة الله والخضوع إلى الله. إن كل إلا آتي الرحمن عبدا. لكن بعض لا يعبد الله من خلال الدليل والبرهان والمنطق والبيان، بل لا يخضع لله ولا يعبد إلا إذا أصابته مصيبة. بعضهم مصيبة الدنيا، بعضهم لا الأعظم مصيبة الآخرة وبلاء الآخرة، حتى تتخضع وتتخنع نفسه لرب العالمين تخنع. سبحان الله، ذاك شوف النبي صلى الله عليه وآله في اليوم كذا 100 تهليل، كذا 100 تسبيح، ما يقوم من مجلس إلا ويستغفر 70. هذه الكثرة الكاثرة من الخضوع هي الشفافية هي الرقى. ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد، لا تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان. ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله النازل من سمائه، من سمائه يعني في دار الدنيا أو في جحيمه، هذا إذا ما فاد، أو بسيوف أوليائه أيضا في دار الدنيا. نعم. فأما قولك يا عبد الله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمكة، هذه فإنها ذات أحجار وصخور وجبال، تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون، فإننا إلى ذلك محتاجون. فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله تعالى. هذه ليست دلائل على الله تعالى. يا عبد الله رأيت لو فعلت هذا، ها؟
هذه
شركات أموال وقطع استثمار. كما أن الآن المنطق الرأسمالي قائم على هذا، أن الخير كل الخير، الصواب كل الصواب، السداد كل السداد في الثروة المالية، هو التمدن، هو الرقي. فيريد يقول لها هي مو دلائل الله، هذه ليست صراط الله ولا مسار الله. نعم. يا عبد الله أرأيت لو فعلت هذا أكنت من أجل هذا نبيا؟ قال لا. قال رسول الله أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين، أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيون استنبطتها؟ قال بلى. قال وهل لك في هذا نظرة؟ قال بلى. قال أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء؟ قال لا. قال فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد لو فعله على نبوته، فما هو إلا كقولك لن نؤمن لك حتى تقوم وتمشي على الأرض كما يمشي الناس، أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس. ليس في أي دلالة وليس في أي خصيصة. هذا البيان الآن جاري حتى في البحث الحديث، أنه لو كان طريق الدين سليما وكذا لأعمرت دنيانا مثلا تمدنا. دينك مهمة، أنه ليس من الضروري أن يكون، وإن كان شيء طبيعي الذي يؤمن ازدهار الدنيا ورقي الدنيا وكمال الدنيا هو الدين أيضا، ولكن ليس من الضروري في فترة مقطعية حتى لو استمرت آلاف السنين أقل أزيد كذا، بسبب طبعا معاوقة الظالمين، أنه هذا يعني أنه هذا مسار. يعني هذا الفكر دائما موجود، أن مسار الكمال هو النعيم الدنيوي أو القوة الدنيوية. يعني منطق من يقول بأن الحق مع القوة، مقصودة طبعا إذا كانت قوة مطلقة في كل العوالم يعني هو الله، هذا صحيح. إذا كان مراد من النعيم النعيم الأبد في كل عوالم هذا صحيح. أما الكلام المغاطل التي تسرب إلى مثل هذا المنطق الزائف ما هو؟ أن نعيم المؤقت، نعيم الدنيا، قوة الدنيا هو دليل الكمال والسلامة، وهذا هو خاطئ. نعم القوة في الكمال، الكمال في القوة، النعيم نوع الراحة والبهاء والسعادة، هي طبعا هذه نوع من السعادة والتمدن والكمال. لكن الكلام أن دي السعادة هل هي أبدية أو دائمة، وهل الكمال والصلاح والسداد والفلاح في الكمال المؤقت والكمال المطلق، في النعيم المؤقت أو النعيم المطلق، في القوة المحدودة أو في القوة المؤبدة. التلبيس على الأذهان يحدث في هذا الجانب، ولا شيء طبيعي أن الكمال يعني التوفر على كل صفات الكمال، صحيح، بس كل صفات الكمال يعني في مقطع من دار الدنيا أو في كل أو في العوالم ككل. وهذا جانب، جانب ثاني القوة في البدن أو القوة في غير البدن. يعني الآن الغارب صحيح يعيش النعيم البدني، بس من قال يعيش النعيم الروحي؟ الأسرة لها نعيم، الطفل يعيش النعيم، ما يعيش اضطرابات روحية، نفس الشيوخ الكبار في السن ما يعيشون. يقول حسب دراسات اجتماعية في الغار أن هرم الكبير والكبيرة هي بداية جحيم روحي له، لأن كل الملاذ كانت عبر ماذا؟ عبر قناة جنسية وكذا وفلان، وبلا تشكيل أسرة، يعني مو في عالم نبل وقيم الأرواح، في عالم فقط ملاذ الأبدان. البدن مؤقت يتجلود يهزل ويصيب على كل الآفات، فراح النعيم، النعيم البدني يذهب، أما النعيم الروحي ما موجود عندهم. تبدأ حينئذ الجحيم الروحي عندهم، جحيم يعني جدا ما يطاق من مرارته. حتى عندهم تعبير أن المرأة إذا بدأت تفقه يعني صارت يائس عانس، يعني ما تحيض، يعني بداية سفر الجحيم عندها، تنبذ تقصى، فصير في حال جحيم. وليش؟ لأن ما كانوا يعيشون السعادة الروحية، كانوا يعيشون السعادة البدنية بس. إذا السعادة البدنية على حساب السعادة الروحية ما تؤمن مدة مديدة. نفس حتى الأسرة، الجنين ما يتلقى عواطف كاملة، فدائما في حالة عطش روحي، قد يصير عنده إجرام، قد يصير عنده خشونة توحش غير، عدم لطف، ماكو رطوبة في الأخلاق، نعومة في الأخلاق ما موجودة، جفاف قطيعة. فهذه أمور كلها على إتحال، جانب النظم عندهم، جانب صرامة القانون، هذه خب إيجابيات واحد ما ينكرها، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لكن في الجانب الأخرى على كل دي موجودة عندهم. لذلك هذا نفس المنطق ويقول له النبي صلى الله عليه وآله أنه قضية النعيم المادي والنعيم البدني، هذه مو دلائل الله، هذه ليست دلائل الله، لا دلائل التمدن، يعني في نفس النهج الدنيوي النهج السماوي، هذه أمور ليست بدلائل الكمال، ولا دلائل الهداية، ولا دلائل الفلاح، ولا الصلاح، ولا السداد. قال فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد صلى الله عليه وسلم لو فعله على نبوته، فما هو لك قولك لن نؤمن لك حتى تقوم وتمشي على الأرض كما يمشي الناس، أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس. دوما أي مبحث إذا إنسان يحلل وينقب عن خلفياته تصبح قواعد كلية. فنفس هاي المساجلة وإن كانت هي في مقطع المعجزة، بس هي تبين نهج الدنيا والمادي إيش تطلعاته ثوابته أفقه، النهج الأخروي والإلهي إيش أفقه وإيش ثوابته وإيش، ولا هاي كبريات كلية أكبر طبقت في مبحث المعجزة وعدم تمييز المعجزة عن لا معجزة، ولا هو المبحث الكبروي اعلى من هذا ايضا. طبعا
يعني
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجاحة المحزن يعني في كبرى كبروية يعني أنا هيفعل ولا بمجرد الفعل قمت نبيا ولا لا هيفعل أخرجته بلا من الجبل قمت نبيا لا معنى هذا الجحود تقصد هذا النقطة آخر. لا النبي صلى الله عليه وسلم يناقش كل القواعد التي هم استندوا إليها، قاعدة الإباء والعناد المطلق ولا هذا، فحين نجاوب بأن هذا دواء أو دليل شيء آخر، دواء أو العذاب.
لا مو قصدي هذا، قصدي نفس المعجزة، نفس الآن أخرج النبي إبلا من الجبل.
نعم.
الآن هذا لو لم يكن يدعي النبوة، ماذا عنه أخرج هذا
اليوم؟ ما تكون معجزة. نعم.
ما تكون معجزة؟
إذا مو في صدد التحدي. ما تكون معجزة. لابد ان عنده دعوة يدلل عليها بهذا القرآن.
اي بشر يعجز عن
اي اي ليس صرف الاعجاز. في مقام التحدي. من شرط ايش اسمه. وبالتالي طبعا هناك مطلب ذكرناه سابقا. ان الكرامات لا تصل في قدرتها مبلغ المعاجز. كل يعني بعض عبارة اخرى. في الجملة نوع من المعاجز لا تعطاك كرامات، ما تعطاك كرامات.
ممكن يكون الإشارة قوية هذا
إلى
أنه
هي معجزة إلهية. إيه بعض أنماط المعجزات ما تعطاك كرامة، لأن الأولياء اللي هو ذوي كرامات ليس مبلغهم من الكمال والمقام كأصحاب يعني الحجج الإلهيين. أولئك يزودون بقدرات شيء طبيعي أنفس وأقوى وأكرم وأشرف، وبالتالي نمط من معجزاتهم. نعم في بعض الكرامات قد تكون كرامة قد تكون معجزة بالحظ حال التحدي. صحيح كلام صحيح. بس أنا ذكرت في هاي الدورة الأربعينية اللي صارت في النجف إن شاء الله مباحث إذا تطبع جدا حافلة في علامة هو أعظم من المعجزة الصيحة أو السفياني أو الخراساني. يعني المعجزة العلمية دائما عند ذوي الألباب أعظم من المعجزة العملية. مثلا ضروريات الدين وسنة النبي وسنة الأوصياء منهاج الأوصياء، هذه الضروريات لاستكشاف إمامة العدل وهو الإمام المهدي عن المدعين الكذابين الزائفين، هذه أكبر في البصيرة وفي النفاذ من حتى صيحة السماء لأسباب وجوه عديدة ذكرت. طبعا لما لأن العلم شيء آخر، العلم أصلا بالعلم صارت الصيحة معجزة، ودون العلم يعني لابد تتقن يا مقدمات لهم فوارق عديدة. البحث طويل استغرقنا فيهم على كل ساعات اي جلسات اي. فاعظم علامة هي نفس العلامات العامة الكلية التي يستكشف بها ائمة العدل من ائمة الجور. لذلك علماء الامامية اكبر علامة لامامة ائمة البيت أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه. ما يستطيع إمام الجور أن يعمل كل عمله بكتاب الله، أن يتبع كل سيرته بسنة رسوله. لابد يبرر مصالح مرسلة، سد رايع، غاية بر الوسيلة، بالتالي ما يتبع سنة النبي. وهذه من إعجاز نسيج الدين، إن ما يمكن أن يسير سيرة الكتاب والسنة إلا المعصوم. من أهم أوسمة علي بن أبي طالب في زياراته كلها واتبعت سنة نبيه واتبعت سنة نبيه واتبعت سنة نبيه عملت الكتاب. نحن نصور هذه سهلة، هي أصعب ما يكون، أمنع ما يكون. أئمة الجور ما يمكن، لذلك علماء الإمامية في بيان أن أئمة الجور ليسوا بحق يذكر مخالفات فلان مع سنة النبي وكتاب الله، مخالفات فلان، يعني هذا الملفات دي كلها شواهد صدق على أنه دي أمر ما يمكن منتهى بخلاف أئمة أهل البيت. إذا هاي يسمونه الضروريات الدينية من كتاب الله سنة النبي ومنهاج الأئمة، هي أكبر علامة وأكبر بيان وأكبر حجة. بعبارة أخرى، الحجة العلمية والآية العلمية والعلامة العلمية أعظم من الآية العملية. نفس الشيء الآن نفس الشيء، مؤدى برنامج المعلن يوزن ويجعل على المحك، مطابق للثوابت في مناطق إبهام تستعلم، ها تستعلم تستعلم. لهذا البحث إن شاء الله إذا طبع كلش لطيف، فيه مباحث لطيفة جدا ومباحث بكر عجيبة، بكر عجيبة هي. سبحان الله، يومية كانت من نفحات أمير المؤمنين تسطع شوية من عنوين هناك بارك الله. على أي حال، فالبيان العلمي شيء آخر. قال: فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد صلى الله عليه وآله لو فعل على نبوته، فما هو إلا كقولك لن نؤمن لك حتى تقوم وتمشي على الأرض كما يمشي الناس، أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس. وأما قولك يا عبد الله أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. انظر الدلائل، المنطلق المادي الدنيوي كيف تداعياته، كيف مسارات.
هذه
إشارة
واضحة
العلمانية والمادية. نعم نعم، أي نفس المنهاج والصراط كذا. أو ليس لك ولأصحابك جنات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها وتفجرون أنهار خلال تفجيرها، أفصرتم أنبياء، يعني أصرتم رواد هداية؟ لا. إذا ريادة الهداية شيء آخر. أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال لا. قال: فما بال اقتراحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه، بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه. سبحان الله، عكس المطلب. لو يأتي دليل هداية بموازين مادية اعلم أنه كذاب، لأن موازين السماوية والموازين هداية الأخروية غير موازين الدنيوية. سبحان الله، الرقي والتمدن والهداية والصلاح هذه منظومة بحث في فلسفة الحقوق، فلسفة القانون، فلسفة الاقتصاد، فلسفة القضاء. هاي النظام الإسلامي يعني هذا، مو هو اللي خراب الأرض، بس ليست هي المثل النهائية في غاياته. نعم هاي من ضمن غاياته، بس غاياته المتوسطة. إذا تزاحمت بينها وبين الغايات الأخروية، الغايات الأخروية على حالها. نعم طبعا، الدنيا مزرعة الآخرة، من لا معاش له لا معاد له، هذا صحيح، ليس التفريط والقصف لها بالمرة، بس ليس المحورية والمدارية عليها في حساب مدارية الآخرة، حالة وسطية يعني توظيفها كجس وطريق تعبيدي للآخرة لا كمدار. لذلك التعبير مثلا من أحد فلسفات الاقتصاد الإسلامي الكفاف والعفاف والبلاغ، يعني ما يكفك طبعا بالنسبة كفلسفة فردية، بالنسبة للقوة لا، عدوا لهم ما استطعتم من قوة في سبيل ترشيد الآخرين، في سبيل انتشال استضعاف الآخرين، ضعف الآخرين، أي يعني في سبيل أخروي، لا هذا هي نظرة أخروية، تلوين أخروي للمادة، هذا محبذ. بل مأمور به. أما النظرة إليها كمدارك ذاتية لا، هي نظرة ليست صحيحة. قال: فما بال اقتراحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه، بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه، لأنه حينئذ يحتج بما لا حجة فيه ويختدع الضعفاء عن عقولهم. إذا تدل على كذبه أو جعل المدار على المادة، أعوذ بالله، تدل على كذبه، لأنه ليس سبيل إلى الآخرة، هو سبيل للدنيا، قاطع سبيل الآخرة، أعوذ بالله، لذلك يكون دل على كذبه، لأنه حين يحتج بما لا حجة فيه ويختدع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم. ورسول رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.